يقول أسلاف الدمشقيين وقفوا إلى جانب معاوية رضوان الله عليه وبه يزيد ضد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وابن الحسين رضوان الله عليه. انظر إلى التبرير السخيفين. أحد الحشاشين أيضا في الشام حاول أن يغتال تيمورلنك بناء على طلب السلطان الناصر فرج المملوكي، ولكن تيمورلنك كان يحيط نفسه بحرس شخصي قوي يقال أن حراسه بلغوا 12,000 مقاتل، يعني معسكر خاص بحرسه ما يستطيع حتى أن يدخل إليه ويصل إليه. بعد دمشق عاد هذا الطاغية المغولي بقواته إلى بغداد، فدخلها الدخول الثاني في ذي القعدة من السنة الثالثة بعد 800 هجرة، وارتكب بها مجازر مروعة وخرب المدينة الإسلامية الكبيرة وألحق بها دمارا كبيرا. يمكن هذه نبذة بسيطة عن تيمورلنك الذي توفي في مدينة أوتراب في مملكة خوارزم في السنة الثالثة بعد 800 هجرة، وكان يعني يعتزم أن يغزو الصين ودفن بعد ذلك في عاصمته سمرقند. وبالمناسبة هو وصل بقواته إلى الهند وتمكن من هزيمة الهنود في معركة درهي الكبيرة. في أثناء غزو يعني في المغول الروافض لبغداد، لماذا أقول المغول الروافض؟ تيمورلنك هذا نشأ في قبيلة مسلمة لا شك وهو مسلم، لكن تيمورلنك أيها الأخوة كان يطبق تعاليم العلم، وكان يتمذهب بالمذهب الشيعي إذا رأى مصلحة في ذلك، لأن غالب الجندة من الشيعة، وإذا دعت الضرورة فإنه يلبس أيضا عباءة السنة، يعني كان مكياويليا مستعد أن يطبق كل المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية في سبيل تحقيق أغراضه. نقول في أثناء غزو المغول لبغداد بقيادة تيمورلنك في السنة الثالثة بعد 800 هجرة، فر أحمد جلاير هذا حاكم بغداد إلى السلطان بايزيد. قام تيمورلنك يعني طلب من بايزيد أن يسلم له أحمد جلاير، فطبعا رفض السلطان بايزيد، وطبعا صار بعد ذلك تيمورلنك بجيوش زرارة تقدر يعني مئات الآلاف من المقاتلين، وقد يكون يعني في هذا العدد الذي يقدره مئات الآلاف من المقاتلين مبالغة، ولكن على أي حال كانت قوات تيمورلنك كبيرة، وصارت قوات هذه الكبيرة على العكس الصورة واحتلت سيواس، هذه تقع في شمال شرق تركيا الحالي، وقبض على أرطغرل بن بايزيد وقتله قطع رأسه، وهذا طبعا أدى إلى نشوب معركة أنقرة حدثت هذه في السنة الثانية بعد 400,000 ميلاد، أو في السنة بالتحديد 19 من الهجرة من السنة الرابعة بعد 800 هجرة، وكانت جيوش بايزيد تقدر ب 125,000، واستمرت هذه المعركة منذ الصباح إلى الغروب، وتمكنت قوات تيمورلنك من إلحاق هزيمة كبيرة وساحقة لقوات العثمانية، وأسر بايزيد وابنه موسى أيضا، وفر من أولاد سليمان وعيسى ومحمود، أما ابنه مصطفى هذا ما يعني أحد عجز عن إخباره، وظل بايزيد هذا محبوسا بعد ذلك في قصر حديد، ومات في حبسه بعد ذلك في عام. طبعا هناك الذين يدافعون عن تيمورلنك يرفضون هذه الرواية، وكل رواية تشير إلى جراء تيمورلنك، يقول أنه رجل لم يكن سفاحا أبدا ولم يقتل، كلهم من يقول ذلك يقول ذلك أنصار تيمورلنك، وأيضا يحاولون أن يبرروا جميع الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح المغولي، ولماذا؟ لأنه مؤسس الإمبراطورية الطورانية أو الإمبراطورية المغولية التيمورية، والطورانيون هم سكان بلاد ما وراء النهر من الجنس التركي، وكلمة طور كلمة فارسية تعني شجعة. في معركة أنقرة أيضا كان الصرب عددهم يقدر 20,000 مقاتل بقيادة ملكهم بيتر لازاروس يقاتلون مع تيمورلنك. وبعد المعركة يعني هذه بعد معركة أنقرة التي هزم بها السلطان بايزيد فر أيضا أحمد جلاير حاكم بغداد. هذه المرة التجع إلى مصر عند المماليك ولكن المماليك قبضوا عليه وسجنوه خوفا من تيمورلنك. نعم. من الأمور التي أريد أن أذكرها عن السلطان الرابع سلاطين بني عثمان وهو الصاعقة بايزيد يلزم نقول أنه هذا من السلاطين الذين كانوا يعني يكثرون له والمجون والملذات وحتى أنه ما يستطيع أن يتناول الطعام إلا إذا عزفت له الموسيقى. على كل حال هذه سيرة السلطان بايزيد. لا شك أن المعركة أنقرة هذه نتائج خطيرة جدا على الدولة العثمانية. الدولة هذه تفككت بعد ذلك إلى عدة إمارات ودولات صغيرة. كثير من الإمارات التي قلنا أنها دخلت وانضمت إلى الدولة العثمانية انفصلت عنها بعد ذلك. وهذا تيمورلنك خبيث جدا قام بإعادة هذه الإمارات القديمة إلى أمرائها السابقين. وأيضا هذه الظروف جعلت الصراع ينشب بين أبناء السلطان الأربعة. ولكن محمد الأول الذي يعرف بمحمد جلبي تمكن من قتل أخوته في معارك مختلفة وبعد ذلك انفرد بالحكم وبقى في الحكم لمدة 8 سنوات وحاول أن يحافظ على ما بقى يعني في يده من السلطنة العثمانية. هذه السلطنة التي فقدت قرابة 500,000 كيلومتر مربع بعد معركة أنقرة. والسلطان محمد الأول هذا لم يكن يعني وضعه يسمح له بمعاداة جيرانه واستمر يحافظ على ما بقى له من أراض وممتلكات. وتوفي في السنة 24 بعد 800 هجرة في أدرن أو أدريانوبل كما قلنا. وأتى من بعده في الحكم ابنه مراد الثاني وهو سادس السلاطين العثمانيين. ومحمد الأول أو محمد جلبي هو أول سلطان عثماني يرسل الصرة. والصرة أيها الأخوة هي مبلغ أو مخصصات مالية معينة تخصص هذه المبالغ من الأموال تخصص إلى فقراء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وأيضا يكون جزء منها إلى شريف مكة لكي ينفق على الحرمين الشريفين. مراد الثاني أيها الأخوة تولى بعد وفاة والده محمد الأول ولما اعتلى عرش السلطنة بادر بشمر أمه مصطفى. ومصطفى هذا كنا كان قد اختفى بعد معركة أنقرة وكان قد التجأ عند الإمبراطور البيزنطي والثاني باليولوجس. وأيضا هذا مراد الثاني قام بقتل أخيه مصطفى أيضا. ومصطفى هذا كان قد سار على مراد الثاني في السنة 25 بعد 800 الهجرة. ومراد هذا أيضا كانت يعني الأمور قد تثبت له فاستطاع أن يستعيد الكثير من الإمارات التي فقدت بعد معركة أنقرة. وفي السنة 34 بعد 800 الهجرة غزا سلطان بلاد النجر أو هنغاريا وحقق انتصارات كبيرة وحتى أنه عاد ومعه 70,000 أسير من أبناء تلك البلاد. وفي عهده أيضا فتحت مدينة فارنا هذه بعد أن هزم المجريين تمكن من فتح مدينة فارنا في السنة 48 بعد 800 الهجرة. وأيضا في السنة 49 بعد 800 الهجرة دخل سلاح المدفعية لأول مرة إلى الجيش العثماني واستخدم هذا السلاح في قصد القلاع المقامة على خليج كرامل. بعد ذلك أيها الأخوة، لما يعني توفي علاء الدين من مراد وهو الابن الأكبر لمراد الثاني، حزن عليه السلطان حزنا شديدا، واعتزل سلطان مراد الثاني الحكم وترك شؤون السلطنة لابنه محمد. ومحمد في ذلك الوقت لم يكن كبير في السن، عمره 14 عاما، وغادر السلطان إلى مدينة مغنيسيا ومانيا في غرب تركيا لتفرغ للخلوة والعبادة. استغل طبعا الصليبيون هذه الفرصة وأعدوا حملة صليبية كبيرة ساهم فيها أهالي المجر وبعض أهالي البلقان، وإيطاليون أيضا ساهموا فيها، كذلك الألمان وبعض الجنود من رومانيا ومن بولندا. ولا شك أن هذا خطر داهم كبير على حد الدولة، فما لا صنع محمد الثاني، أرسل إلى والده يدعوه لتولي القيادة، ولكن السلطان رفض ذلك، فبعث له السلطان أو الأمير محمد الثاني يقول له: إن كنت أنا السلطان فأنني آمرك بقيادة هذا الجيش الثاني، وإن كنت أنت السلطان فدافع عن مملكتك. وبالفعل عاد السلطان مبتعد عن الحكم ليقود القوات الباطلة مكونة 40,000 مقاتل، والتقى مع الجيوش الصليبية المكونة 100,000 مقاتل، ودارت معركة كبيرة أثر بها العثمانيون انتصارا باهرا، وقتل من الصليبيين 80,000 رجل. وبعد هذه المعركة وبناء على إصرار كبار رجال الدولة، بقى السلطان مراد الثاني على العرش حتى وفاته في السنة 55 بعد 800 للهجرة. في عهد هذا السلطان ظهرت الاحتفالات التي يعني تتم عند تقليد السلطان الحكم، وذلك عندما يعطونه السيف سيف عثمان الأول رمزا للمبايعة. على كل حال أنا هنا أتوقف ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثانية من سلسلة تاريخ السياسة للدولة العثمانية. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن نشأة هذه الدولة العثمانية وذكرنا سيرة السلاطين ستة الأوائل، وتوقفنا عند وفاة السلطان مراد الثاني في سنة 55 بعد 800 الهجرة، وهي بالمناسبة السنة 51 بعد 400,000 ميلاد. لما توفي هذا السلطان خلفه على عرش السلطنة ابنه السلطان محمد الثاني. السلطان محمد الثاني ولد في 23 رجب من السنة 33 بعد 800 هجرة، وللأسف الشديد لما تولى الحكم أمر بقتل أخيه الطفل الرضيع أحمد. وسوف أفصل إن شاء الله في موضع آخر عادة قتل الأخوة التي أصبحت بعد ذلك قانونا من قوانين الدولة العثمانية. أقول قانونا، هذا قانون مكتوب ويسير عليه السلاطين، ونفصل إن شاء الله في ذلك. كان أهم من السلطان الفاتح الذي سمي بعد ذلك، كان همه الأول هذا محمد الثاني هو فتح القسطنطينية. القسطنطينية هذه المدينة الاستراتيجية المنيعة التي ينقلون تلك القول الشهير عن نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير امبراطور فرنسا بعد ذلك، الذي يقول: لو كانت الدنيا مملكة واحدة فكانت القسطنطينية أنسب المدن لكي تتخذ عاصمة لهذه المملكة. القسطنطينية هذه تقع في موقع اتصال أوروبا بآسيا، وذلك عن طريق مضيق البوسفور. مضيق البوسفور يصل البحر الأبيض المتوسط للبحر الأسود عن طريق بواسطة
بحر مرمر أيضا، هو المضيق على أحد أجزاء بحر مرمر، ومرمر هذا يصل البحر الأسود البحر الأبيض المتوسط. هذا البسفور لا يزيد عرضه بين البرين عن 1000 متر، وحاول المسلمون كما تعرفون في الدولة الأموية بالذات فتح القسطنطينية لمرات عديدة، ابتدأوا ذلك في السنة 51 في الهجرة في عهد أمير المؤمنين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهما، وكان أمير الجيش هو يزيد بن معاوية، وكان في الجيش هذا العديد من الصحابة منهم صحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه. كذلك حاول الخليفة الأموي القوي سليمان بن عبد الملك أن يرسل قوات لفتح القسطنطينية، وأرسل هذه القوات بقيادة القائد الأموي الشهير مسلمة بن عبد الملك بن مروان، كان ذلك في السنة 67 بعد الهجرة، وأيضا بعد ذلك بسنة أرسلت قوات لفتحها في عهد سليمان بن عبد الملك. السلطان محمد الثاني هذا أيها الأخوة لما أراد أن يفتح القسطنطينية اتخذ كامل الاستعدادات، وقام بجهود دبلوماسية كبيرة لكي يجعل جيرانه على الحياد، فعقد معهم الاتفاقيات التي يضمن بها حيادهم، وبعد ذلك أمر ببناء قلعة حصينة على الشاطئ الأوروبي من مضيق البوسفور، وهي التي تسمى بروم إيلي حصار، روم إيلي بمعنى الأوروبي، القلعة التي على الجانب الأوروبي الرومية. هذه القلعة المنيعة روم إيلي حصار كانت تبعد عن أسوار القسطنطينية فقط بسبعة كيلومترات، وكان السلطان محمد الثاني يساهم بنفسه مع العمال في بناء هذه القلعة الحصينة، وفرغوا من بنائها في شعبان من السنة 53 بعد 800 هجرة. ولما شاهد الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت وهو قسطنطين 11 باليولوجس، قلنا أن أسوة باليولوجس شهيرة الإمبراطورية هذه، لما شاهد هذه الاستعدادات وعرف تحركات محمد الثاني حاول أن يعني يفسر من حماس السلطان المسلم، فطلب يد والدة السلطان وهي قسطرانية كانت في ذلك الوقت 50 من عمرها، لكنها طبعا رفضت الزواج من الإمبراطور البيزنطي وظلت مترهبنة في أحد الأديرة. وأيضا هذا محمد الثاني من ضمن الاستعدادات التي عملها قلنا قام بجهود دبلوماسية ثم بعد ذلك بناء القلعة، وأيضا تكفل برعاية أحد العلماء في الأسلحة في صناعة المدفعية، وهذا العالم المجري اسمه أوربان شهير جدا، وكان أوربان قد سافر إلى دول أوروبية وعرض الاختراعات في الصناعات العسكرية على ملوك أوروبا، لكنهم أهملوه وتبناه السلطان محمد الثاني، وأغدق عليه الأموال الكثيرة بسخاء، فتمكن أوربان بذلك من صنع المدفع الجملاق. وطبعا لا أريد أن أذكر لكم الأرقام الإحصائية لهذا المدفع، لأنها كما يقول الكثيرين في من المتخصصين أنها مبالغ بها، ولكن المدفع كما يقولون من المدافع العملاقة جدا، حتى أنهم من ضمن إحصائيات الطريقة يقولون أنهم يعني تحد هذا المدفع من أدرنة إلى القسطنطينية في مدة شهرين، كان يدره 100 ثور يساعده 100 رجل قوي، فقالوا أنه يعني مدفع هائل يدمج مئات الأطنان. أيضا السلطان محمد الثاني أمر بأن يبنى طور قوي، وكان عدد السفن العثمانية في ذلك الوقت التي بناها وبناها يقدر بأربعمائة سفينة، أمر بأن توضع في بحر مرمرة، ولكن البيزنطيون كانوا قد سدوا مدخل القرن الذهبي، وهو خليج القرن الذهبي، هذا خليج يمتد من البوسفور، من مضيق البوسفور باتجاه الشمال الغربي داخل اسطنبول بعد ذلك، وموجود شاهدون لو أن يزور اسطنبول، فأمر بأن يسد فم الخليج على القرن الذهبي بسلسلة ضخمة، وهذه السلسلة تمنع مرور السفن إلى يعني أسوار المدينة من الجهة البحرية، ووراء السفن يجتمعونهم طبعا لسفنهم لحراسة ميناء المدينة الشهيرة المدينة. هذا يذكرنا بالسلسلة التي وضعت في الثلاثة التي كانت تسد فرع دمياط حتى سحنا مدينة دمياط، ولما بنوا برج السلسلة لما تكلمنا في سلسلة حروب صليبية، قلنا الصليبيون أمضوا قرابة ثلاثة أشهر حتى سيطروا على هذا البرج، برج السلسلة، ثم بعد ذلك قطعوا هذه الثلاثة التي تسد فرع دمياط، وكان يكون مرورهم إلى القاهرة يعني أمر في غاية السهولة. هذا يذكرنا يعني الثلاث الهارية القسطنطينية، تذكرنا الثلاث التي كانت تحمي دمياط. السلطان محمد الثاني لم يستطع أو ما تمكن من تحطيم هذه السلسلة الجبارة الكبيرة، فكر في خطة عسكرية تدل على عبقرية عسكرية كبيرة، فماذا صنع؟ هو الآن يريد أن يقطع مسافة 5 كيلومترات من بحر مرمرة حيث تراب السفن العثمانية إلى خليج القرن الذهبي، هذه المسافة على البر طبعا، فماذا صنع؟ أمر بأن تعبد الأرض من بحر مرمرة إلى خليج القرن الذهبي، ثم قام بفرش ألواح خشبية على هذه الطريق المعبدة، ودهن هذه الألواح، أمر بأن تدهن بالزيت وبالشحم، ثم بعد ذلك رفعت السفن من البحر مرمرة ووضعت على تلك الطريق الخشبية المطوية بالزيت والشحم، وأصبح طبعا نقلها في غاية السهولة عندما طبعا يقوم بدفعها الكثير من رجال الشداء، ونقلوا تمكنوا من هذه الطريقة الفذة من نقل 70 سفينة في ليلة واحدة. نعم، هذا طبعا أيضا يذكرنا بما صنعه الملك المعظم سلطان شاه في حملة لويس التاسع على مصر، عندما أيضا أمر أن تحمل السفن المفككة على ظهور الجمال، ثم بعد ذلك يتم ترتيبها وأنزالها في بحر المحلة لكي يحاصر السفن الصليبية، وهذا حدث كما تذكرون في أواخر السنة 47 بعد 2 الهجرة وأوائل السنة 48 بعد 2 الهجرة، ما تكلمنا عن أحداث الحملة الصليبية السابعة. حصار قسطنطينية أيها الأخوة ابتدأ في اليوم 27 من الربيع الأول من السنة 57 بعد 800 الهجرة، هذا يعني يوافق للسنة 53 بعد 400 الميلاد. كانت في ذلك الوقت الجيوش العثمانية التي تحاصر قسطنطينية، هذه المدينة التي كانت محاطة بثلاثة أسوار، السور تلو الآخر، وأيضا تحيط بها الفنادق، فكيف تأتيها إذا كانت من ثلاث جهات محاطة بأسوار منيعة تحيط بها كما يقولون يحاط الأسوار بالمعصر، ثم هناك الفنادق، ومن الجهة البحرية كما تعرفون السلسلة والأسطول الذي يتولى قيادته البحارة من جنوة، من جمهورية جنوة الإيطالية، مدينة منيعة لا شك. فأتاها هذا السلطان أيها الأخوة وبذل كل هذه الأحداث العسكرية العجيبة وحاصر هذه المدينة ونصب حول أسوارها 14 بطارية نسائية، والبطارية هي مجموعة مدائن ليس مدائن واحد، نصبت حول أسوار قسطنطينية، ثم هناك 70 سفينة في خليج القرن الذهبي التي تم نقلها، وحوصرت المدينة أيها الأخوة بقوات تقدر بربع مليون مقاتل، 250,000 مقاتل عثماني. وأيضا استمرت المناوشات بين الطرفين لمدة 50 يوما، وفي ذلك الوقت أيضا أرسل السلطان محمد الثاني رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر قاليولوجوس يدعوه للإسلام، يطلب منه أن يستسلم، ولكن هذا الإمبراطور آخر الأباطرة في البيزنطيين رفض. فعندها طبعا اتخذ السلطان محمد الثاني قرار اقتحام المدينة، فحدد يوم الاقتحام يوم الهجوم، وكان يوم الهجوم الذي حدده هو 20 من جمادى الأولى من السنة 57 بعد 800 الهجرة، وهذا المناسبة يوافق 29 من الشهر الخامس من السنة 53 بعد 400 ميلاد. وأخبر كبار قادة بيوم الهجوم، وفي الليلة التي سبقت الهجوم على القسطنطينية أشعل الجنود العثمانيون النيران أمام الخيام، ولذلك كان المنظر مرعبا رهيبا عندما يشعل ربع مليون جندي النيران أمام خيام. ماذا تتصور؟ يعني الدنيا أصبحت كأنها نهار. وأيضا السلطان محمد الثاني قد أصدر أمرا لقواته بأن يقوموا قبل يوم الهجوم، وذلك كما يقول حتى تطهروا نفوسكم وتزكوها. وأيضا تعالت طوال تلك الليلة ليلة الهجوم تعالت أصوات الجنود بالتكبير والتهليل وقرعوا قبول الحرب أيها الأخوة. لا شك هذه المناظر لو تخيلتموها أنتم ربع مليون مجاهد يحللون ويكبرون وقبول الحرب تقرع، والسماء أصبحت منيرة من هذه النيران الهائلة، وقوات مستعدة، ثم 70 سفينة التي تم نقلها، كل هذه الأمور أيها الأخوة مهما كان المدافع شجاعا لا شك أنه سوف ينخلع قلبه من هذه الإجراءات الرهيبة. لا شك أنه كان هناك تصميم وصدق في اقتحام هذه المدينة من هذا الجيش المسلم. وأيضا أخذ المشايخ والعلماء يحرضون الجنود على الجهاد في سبيل الله، وقرأوا عليهم الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد. ثم اجتمع السلطان في سرادقه بكبار القادة وخطبهم خطبة بليغة، قال لهم فيها: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، وسوف يكون من حظنا أيها الأخوة ما أشاد به هذا الحديث النبوي. الحديث طبعا يقصد به لتفتحنا القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وأوقاهم أيضا بألا يدمروا الكنائس والمعابد، وألا يقتلوا الرهبان والقساوسة والنساء والأطفال والضعفاء والعجزة والذين لا يقاتلونهم من النصارى، يعني أعطاهم التوصيات الإسلامية بدل كل الأسباب حرارة، يعني الدعاء وصدق النية لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الأسباب المادية من استعدادات عسكرية كما شاهدنا كثيرا وهائلة ومنظمة. في فجر 20 من جمادة الأولى سنة 57 بعد 800 الهجرة، وبعد أن صلوا صلاة الفجر ابتدأ الهجوم العثماني الأول، حيث هاجم 150 ألف مجاهد عثماني قبضوا على المدينة الحصينة. هذه المدينة التي كما قلنا محاطة بثلاث أقوار جميعا، انقض عليها 150 ألف جندي عثماني، وكان أيضا هناك أفراد القوات البحرية شنون الهجوم من جهة البحر، وتسلق الجنود الأسوار لعدة مرات ولكنهم دحروا، وذلك بسبب سكالة المدافعين عن المدينة. فأصدر السلطان الأمر لهذه الموجة الأولى من الهجوم بالانسحاب، ثم اندفع بعد ذلك جند الأناضول كي يهاجموا أسوار القسطنطينية، وذلك تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية العثمانية، قلنا أنهم نصبوا 14 بطارية حوالين أسوار المدينة. ولكن أيضا شجاعة المدافعين أن النصارى الذين يدافعون عن عاصمة الأرثوذكسية في العالم أفشلت كل المحاولات لاقتحام أسوار المدينة. وعند هذه النقطة يصدر السلطان محمد الثاني الأمر لجند الأناضول بالانسحاب، وتقدم السلطان بنفسه وهو يقود الانكشارية المشاة، وكما قلنا الانكشارية هم صفوة الجيش العثماني، واستطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقتحموا أسوار المدينة وفتحوا أبوابها وتقدمت الجيوش العثمانية الباسلة ودخلت المدينة، وقتل الامبراطور قسطنطين الحادي عشر قاضي روغس في أثناء اقتحامهم المدينة. ولما دخل السلطان المدينة ماذا صنع أيها الأخوة؟ قال يرحم الله شهدنا، وقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القسطنطينية، ثم تعجل عن فرسه واستقبل القبلة وسجد على الأرض شكرا لله سبحانه وتعالى، وحث التراب على رأسه امتنانا لهذا الفتح المبين من رب العالمين. وبعد ذلك توجه إلى كنيسة آيا صوفيا أكبر كنائس الأرثوذكس وسجد شكرا لله مرة أخرى، وأمر بأن يؤذن بها للصلاة وأدى فيها صلاة العصر، وأمر بأن تحول إلى جامع، فسميت المدينة أيها الأخوة إسلامبول. إسلامبول هي مدينة الإسلام، تعني مدينة الإسلام. وبعد هذا الفتح المبين من رب العالمين تلقف السلطان محمد الثاني بالفاتح، أصبح يعرف بالتاريخ بمحمد الفاتح. كان عمر السلطان أيها الأخوة يوم فتح هذه المدينة العظيمة عمره 25 عام، كان عمره 25 عام في ذلك الوقت يوم فتح القسطنطينية. وأمن السلطان النصارى أعطاهم حرية العبادة، يعني ما أبدا تعرض لهم، وأمر بأن تحول نصف الكنائس إلى مساجد، وأيضا أمر بأن ترمم ما تهدم من أسوار المدينة نتيجة للقصف بهذه المدافع الكبيرة. وبعد ذلك غادر السلطان هذه المدينة لكي يواصل الفتوحات بعد أن حول هذه المدينة إلى عاصمة في الدولة العثمانية. في الرابع أيضا من جمادى الثاني من سنة 85-800 هجرة، أيضا تمكن القائد البحري كودك أحمد باشا تمكن من فتح مدينة أوترانت. هذه أوترانت تقع في جنوب إيطاليا، وقرر السلطان محمد الفاتح أن يتخذ مدينة أوترانت هذه قاعدة عسكرية لكي يهاجم روما مقر الكاثوليكية في العالم، لأنه كان قد أقسم بأن يربط فرسه في كنيسة القديس بطرس بروما مقر البابوية للعالم كله. أيضا في السنة 85 بعد 800 الهجرة تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح بلاد البلقان، وفتح صربيا هذه بلاد الصرب الخبثاء، وأيضا فتح البوسنة والهرسك، وتمكن من فتح أثينا والمورة، وهذه طبعا في بلاد اليونان، المورة هذه شبه جزيرة يونانية وأثينا هي عاصمة اليونان، وتمكن أيضا من فتح بعض الجزر اليونانية. ولكن الجيوش العثمانيين انهزمت أمام حاكم ألبانيا إسكندر بك، ونتيجة لذلك عقدت هدنة بينه وبين السلطان محمد الفاتح، ولكن إسكندر بك بعد ذلك نقض هذه المعاهدة بتحريض من البارة في روما، ثم هلك بعد ذلك بفترة بسيطة من نقضه للهدنة. السلطان هذا محمد الفاتح واصل الانتصارات كبيرة، وضم ولايتي الأفلاق والبغدان. الأفلاق والبغدان تشكلان الجزء الأكبر أو الجزء الأكبر من جمهورية رومانيا الحالية. وتوفي السلطان محمد الفاتح محمد الثاني بعد ذلك عن عمر يناهز 53، وذلك في سنة 83 بعد 800 الهجرة. وكان طبيبه اليهودي قد قام بسمه وهو يتجهز لإحدى عملياته العسكرية، أما مرض كان عنده طبيبا يهوديا وهذا قام بسمه. في عهد السلطان محمد الثاني أيها الأخوة جمع قوانين الدولة وتم إدخال بعض التعديلات والإضافات عليها، وأصبحت هذه القوانين هي التي تنظم شؤون البلاد، وعرف مجموع هذه القوانين بالقانون نامة. وأريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الحكم بالشريعة في الدولة العثمانية، والقوانين هذه فقط لتنظيم شؤون إدارية وعمل المؤسسات الحكومية مختلفة. وفي القانون نامة سميت الحكومة بالباب العالي، وأصبح طبقا لهذه القوانين التي جمعها السلطان محمد الثاني أقول أصبحت للدولة أربعة شخصيات أساسية، وهي الوزير الأول أو الوزير الأعظم وقاضي عسكر الدكتردار وزير المالية، والنشانجي هو كثير السلطان. والسلطان محمد الفاتح أيها الأخوة هو الذي اتخذ من جامع أبي أيوب الأنصاري مركزا لمراسيم تقليد سيف السلطان الجديد، وفي عهده أو عند وفاته بلغت مساحة الدولة العثمانية مليوني كيلومتر مربع. السلطان محمد الفاتح أيها الأخوة، ومن باب الأمانة التاريخية لابد أن نشير إلى أنه يعني أمر بإصدار قانون يبيح لكل سلطان جديد يتبوى عرش السلطنة أن يقتل أخوانه. ما هو تبرير ذلك وما هو تفسير ذلك؟ يقول: حتى لا يحدث تنازل على الحكم وبالتالي تتعرض الدولة للتهديد وللفوضى. هذه العبارة التي سوف أقرأها عليكم، هذه العبارة مأخوذة من قانون نامة آل عثمان. قانون نامة آل عثمان هو القانون الذي وضعه السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح. يقول في هذه العبارة يقول: على أي واحد من أولادي تقول إليه السلطنة أن يقتل أخوته فهذا يناسب نظام العالم، وإن معظم العلماء يسمحون بذلك، ولذلك عليهم أن يتفرقوا بمقتضاه. يقول أحد الباحثين الذين يعني درسوا تاريخ الدولة العثمانية، يقول أن هناك 14 سلطانا قاموا بقتل أبنائهم أو إخوتهم أو أبناء إخوتهم أو أعمامهم، ولماذا؟ بسبب المنافسة العرش. ولعلكم تذكرون جريمة البشع التي يعني سوف نتكلم عنها بعد ذلك. هذه الجريمة ارتكبها السلطان محمد الثالث ابن السلطان مراد الثالث. هذا السلطان أمر محمد الثالث بأن يقتل، أمر بقتل إخوته 16 ودفنوا مع أبيهم المتوفي حيث خسر لهم 20 فرقة. انظروا إلى مدى شناعة القانون هذا الرهيب، قانون القتل للأخوة، تمر العمل به إلى أواخر القرن 16 الميلادي، ثم بعد ذلك طور هذا القانون المخيف، طور إلى قانون لا يقل عنه غرابة، وهو ضرورة حد الأمراء كل منهم في مقصورة يقيم بها معزولا عن العالم الخارجي. هذه المقصورة عبارة عن فيلا أو بيت صغير داخل القصر، لها حديقة جميلة ولكنها محاطة بأسوار عالية لا يمكن الخروج منها. لذلك أطلق على هذه المقصورة السلطانية اسم القفص أو الكيج. وداخل هذه المقصورة ينعزل هذا الأمير المحجوز بها، ينعزل تماما عن الاتصال بالعالم الخارجي، يكون معه فقط عدد قليل من العديد المحصلين والجواري وأيضا بعض غلمان القصور. في داخل المقصورة هذه يدرس الأمير الصغير بعض الدراسات في العلوم الإسلامية، وكذلك يتعلمون التنجيم، يهتمون جدا بالصلاة الإسلامية، مسألة التنجيم علم التنجيم. لا شك أن مثل هذه الظروف التي يحجز بها الأمير تساهم في تدمير شخصيته، وتجعل غير مؤهل في المستقبل لحكم هذه السلطنة العثمانية الكبيرة أو هذه الدولة العثمانية الكبيرة. بل دعونا نقول وبلا مبالغة يعني أن هؤلاء يعني كانوا وبالا على الدولة، ما خرج أحد من هذه المقصورة أو القفص وحكم إلا وكان وبالا على هذه الإمبراطورية العثمانية الهائلة. بالنسبة هي طبعا بالنسبة لاستثناءات هذه الدولة، أريد أن أذكر لكم أنه كانت في البداية الدولة العلية أحد أساميها، وكان أيضا أحد أساميها السلطنة الثانية، وأيضا بعد ذلك أخذت اسم الإمبراطورية العثمانية وهو اسم رسمي. أريد أن أشير كلمة الإمبراطورية ليست فقط كلمة غربية، إنما هي الإمبراطورية العثمانية، لقب عثماني رسمي، إمبراطورية لقب عثماني، يعني الإمبراطورية العثمانية بعد أن كبرت. إذن هذا قانون القتل الأول، ثم هناك قانون القصف حد الأمراء، وبعد ذلك في أوائل القرن 17 الميلادي صدر قانون يجعل يعني السلطان العثماني ولاية العهد أو من يقول له السلطنة هو أكبر أمراء من الأسرة الحاكمة العثمانية، بغض النظر عن يعني قرابته أو درجة قرابته السلطان المتوفى. بعد وفاة السلطان محمد الفاتح يأتي إلى السلطنة العثمانية ابنه بايزيد الثاني وهو ثامن السلاطين العثمانيين، وكان هذا مسالما يحب يعني العلوم والأدبيات، ولذلك لقبوه بالصوفي، ما كان يحب الحروب مسالما ويحب الاهتمام بالعلوم والأمور الأدبية، لذلك يعرف ببايزيد الصوفي أو بايزيد الثاني. في عهد هذا السلطان أيضا ابتدأت العلاقات مع أوروبا، وذلك عند يعني إنشاء أول سفارة لروسيا، فوصل أول سفير روسي إلى إسطنبول في السنة 98 بعد 800 للهجرة، وفي أواخر سنين حكمه عصى عليه أولاده لضعف شخصيته، فاضطر للتنازل عن الحكم لابنه السلطان سليم، وذلك السنة 18 بعد 800 الهجرة، وتوفي بعد تنازله بعشرين يوما، ويقال أن ابنه سليم الأول دس له السم حتى طبعا لا يعود إلى عرش السلطنة. وبالمناسبة هذا السلطان بايزيد الثاني تلكع كثيرا عن نصرة مسلم الأندلس لما استنجدوا به، وهو الذي كان قد أمر بأن يكتب على العملة هذه العبارة: سلطان البرين وحرقان البحرين السلطان ابن السلطان. قلنا السلطان سليم الأول بن بايزيد، وهذا هو أول الخلفاء العثمانيين. هذا السلطان هو السلطان الكاسح، ويلقب بياوز وتعني القاطع أو الباسر، وكذلك يعرف بالتاريخ بالمفترس، وأيضا يلقب بالتفاح ويلقب بالوحش، وهو وصل إلى العرش السلطنة في مساعدة الانتشارية. هذا السلطان كان يميل كثيرا لسفك الدماء، وهو يعظم الصوفية ويحبهم كثيرا، وأول ما تولى الحكم أمر بأن يعطى كل من اشترك من الانتشارية في مساعدته على، طبعا هم ضغطوا عليه بعد أن ساعدوه خادوا أن يعطيهم مكافآت، فأمر بأن يعطى كل واحد من الانتشارية 50 دوكا. ثم بعد ذلك أطاح برأس قائد الانتشارية لما طلب منه زيادة مرتبات الانتشارية على طول، لذلك يعرف بالدمن بالسفاح. أيضا لما تولى الحكم أمر بأن يعني يطارد أخاه أحمد، وبالفعل لما وقع في يديه هذا الأخ المسكين أمر بقتله، وكذلك قتل أخاه كركود وخمسة من أولاد أخوته. وأيضا في أثناء النزاع على الحكم في أخريات أيام بايزيد الثاني كما قلنا، هنا حدث نزاع كبير بين الأخوة، وقاموا بإعتام والدهم بسبب بروده. أقول في أخريات أيام بايزيد الثاني استغل الشاه إسماعيل الصفوي هذه الفرصة، وقام بمؤازرة الأمير أحمد على أبيه السلطان بايزيد الثاني. ثم لما آل السلطنة إلى سليم الأول استمر أيضا الصفوي في دعم هذا أحمد، ولحنه كما قلنا وقع في يد أخيه وقتله في أنقرة. وبعد ذلك قام الصفوي أيضا بالتحالف مع السلطان مصر، السلطان قبل الأخير وهو السلطان قنصوه الغوري، وهو كما قلنا من السلاطين الجراكسة أو السلاطين المماليك الجراكسة أو المماليك البرجية. لماذا حدث هذا التحالف بين الدولة الصفوية ودولة المماليك في مصر؟ هذا التحالف أيها الأخوة من أجل إيقاف الفتوحات العثمانية الكبيرة التي أخذت تقض مضاجعها، وأيضا لكي الحقيقة يضعون حدا لهذه الفتوحات التي كانت يعني تكاد أن تدخل إلى أراضيه. الآن السلطان سليم الأول يريد أن يجد له مبررا أو سببا لحربه ضد السلطان الصفوي، فماذا صنع؟ استغل الثورات التي قام بها بعض الرافضة في الأناضول قلب الدولة العثمانية في أيام بعض سلطان بايزيد الثاني، وأمر بأن قام طبعا بصداع كثيرة في تلك الفترة في أيام حكم السلطان بايزيد الثاني أو الصوفي. وسلطان سليم هنا يأمر بأن يتم إحصاء الرافضة الذين يعيشون في الولايات العثمانية المجاورة لإيران، وتم هذا الإحصاء بكفية تامة. ثم بعد ذلك أصدر هذا السلطان المفترس أو السفاح أو الوحش أو الدموي كما يسمى أو القاطع، أصدر الأمر بإعدامه، وبالفعل قتلوا 40,000 من الرافضة الذين يعيشون في الولايات العثمانية. هذا السلطان أبدا ما يتردد عن الحقيقة ارتكاب أي أمر في سبيل تعليل يعني سلطنته، كان حاكما في إجراءاته. إيران أيها الأخوة كان دولة سنية كبيرة، هذه حقيقة يجب أن نعرفها. لو نظرتم مثلا إلى كتب التاريخ الكثيرة والكبيرة، وأخص بالذات منها كتاب المنتظم في تاريخ الأمم، كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، هذا كتاب الإمام ابن الجوزي المتوفي في السنة 97 بعد 500 هجرة. ولو لاحظتم مثلا وفيات الأعيان عند نهاية كلام ابن الجوزي عن أحداث كل سنة، تلاحظون ذكر علماء مسلمين تنتهي أسماءهم بالقمي، أحوازي، الصحاني، أردبيل، الشيرازي. كنت أعجبا عندما أطلع هذه الأسماء، كلها أسماء فارسية. ولمن؟ لعلماء سنة عمالقة، هذه أسماء فارسية عريقة لعلماء سنة كبار عمالقة. بالطبع كانت هناك طائفة من أهل الشيعة في إيران لا ننكر ذلك، ولكن الغالبية لأهل السنة. ثم لما آل الأمر إلى هذا المجرم إسماعيل الصفوي، وقلنا أن جده